بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن القرآن العظيم كلام الله الذي أنزله على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارة فأجبه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وكلام الله جل وعلا أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الروح الأمين جبريل عليه السلام، كما قال الله جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا القرآن يسره الله جل وعلا لخلقه، كما قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وتيسير القرآن يتضمن ثلاثة أمور: تيسير حفظ ألفاظه، وتيسير فهم معانيه، وتيسير امتثال أوامره ونواهيه. فألفاظه يحفظها الصغير والكبير والذكر والأنثى والعربي والعجمي، ومعانيه مفهومة في جملتها، وإن خفت بعض ألفاظه على بعض الناس إلا أنه في الجملة مفهوم لعامة البشر، فإن الإنسان ومن خفف عليه أحيانا آية أو آيتان أو أكثر من ذلك فإن جملة القرآن تكون معلوما مفهوما لديه. وهذا الفهم إنما هو على سبيل العموم، أما من حيث دقة الاستنباط والمقاوسة ورد آياته بعضها إلى بعض فهذه يختص بها أهل العلم. ولهذا كثير من الناس يسمعون آيات الله جل وعلا تتلى عليهم في المساجد والصلوات فيفهمون مراد الله عز وجل مباشرة، ولكن أهل العلم يختصون بأنهم يردون هذه الآيات بعضها إلى بعض ويعرفون بيانها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أصحابه والتابعين لهم بإحسان. وتيسير امتثال أوامره ونواهيه هذا أمر واضح للجميع، إن الله جل وعلا لم يكلف بني آدم ما لا يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وما جعل عليكم من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه الآيات كلها تبين أن امتثال أوامر القرآن ونواهيه هذا أمر ميسور، فمن لم يستطع ذلك فلا يكلفه الله جل وعلا. فهذا هو تيسير الله جل وعلا لهذا القرآن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن أنزله الله عز وجل ليتدبره العباد ثم يعملوا به، كما قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووبخ الله جل وعلا الذين لا يتدبرون آياته، فقال سبحانه وتعالى: فلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أيضا على قلوب أقفالها. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن المؤمنين أنهم يرتفعون بهذا القرآن ويخشون به ربهم. الله نزل أحسن الحديث: كتابا متشابها مثالا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال جل وعلا: لما استبقى قلوب المؤمنين ألم يؤمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فقال عليه قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ومن صفات الأنبياء والمرسلين وأهل الإيمان أنهم يعملون بآيات الله جل وعلا إذا كتبوها وعلموا مدلولها، كما قال الله جل وعلا: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسماعيل ومن هدينا واهتدينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهؤلاء المنعم عليهم هم النبيون المذكورون قبل هذه الآية. وذكر الله جل وعلا عن مؤمن اليهود لما قالوا نفس لهم عملهم بهذا الكتاب: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليه يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لعظيما ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال جل وعلا في شأن المؤمن النصارى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرف من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وقال جل وعلا في شهر مؤمن هذه الأمة: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا. فالأنبياء والمرسلون وصالح المؤمنين يتدبرون آيات الله ويعملون بها. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم متمثلا هذا القرآن في جميع شؤونه ظاهرها وباطنها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. ذكر العلماء رحمهم الله ان معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه امر من الله كان اول العاملين به، اذا جاءه نهي من عند الله كان اول المنتهي عنه، وهذا هو العمل بكتاب الله جل وعلا. ولهذا لما كان المراد من انزال القران ان يعمل العباد به جاء وصف هذا القران بصفات كبيره كلها ترجع الى هدايه العباد وانشراح صدورهم بايات الله، كما قال الله جل وعلا ان هذا القران يهدي للتي هي اكبر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهديه الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. قال جل وعلا يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين، وينزل من القران ما هو الشفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. فمن عمل به خرج من الظلمات الى النور ومن الضلاله الى الهدى وكان على الصراط المستقيم الذي امر الله جل وعلا باتباعه والتمسك به، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا القران لا بد لكل مسلم ان يجتهد في معرفته، وكلما ازداد الانسان معرفه لهذا القران ازداد ايمانه وتعظيمه لله جل وعلا. ولهذا لما كان اهل العلم هم اعلم الناس بايات الله عز وجل وبما يجب له جل وعلا كانوا هم اخشى الناس لله واتقاهم له، انما يخشى الله من عباده العلماء. ولما كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم هو اعلم الناس بايات الله وبمراد الله واعلم الناس بالله كان هو اتقاه واخشاهم لله، كما قال عليه الصلاه والسلام انا اتقاكم لله. واحسن ما يدرس فيه هذا التفسير وبيان ايات الله واضافها في بيوت الله جل وعلا، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون من بينهم الا أشركوا السكينة فانتظروا السكينة وعشركوا الرحمة وحسّتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأولى ما يعنى به العالم والمتعلم معرفة كتاب الله جل وعلا وما يدل عليه، لأن معرفة ذلك هو أصل العلم، كما قال الله جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين يتبعون العلم، ولأن هذا القرآن آيات واضحات لا يلتفت على أهل العلم. وهذا القرآن إذا علمه الإنسان وفهم معانيه وفهم معانيه ومدلولاته فيستنبط عنه الشبهات والشهوات وينشرح صدره ويتلذذ بتلاوة كتاب الله جل وعلا. وأحسن ما يفسر به المرء كتاب ربه أحسن ما يفسر به القرآن كي يفسر القرآن بالقرآن، لأنه قد تأتي الآية مجملة في موضع فيغيره الله جل وعلا ويفسرها في موضع آخر، وتأتي أحيانا عامة في موضع ويأتي تخصيصها في موضع آخر، وتأتي في موضع مطلقة ويأتي تقليدها في موضع آخر، ويأتي أحيانا فيها إبهام فينفسد في موضع آخر، كما غير ذلك من ترابط كتاب الله جل وعلا في آياته. ولهذا قال العلماء أحسن ما يفسر به القرآن القرآن، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه تفسير هذا القرآن العظيم وبينه لهم، لأن هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم بينوه للتابعين، وهكذا توارث علماء الإسلام تفسير كلام الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي للمسلم إذا أراد أن يفسر كتاب الله بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحقق من صحة هذه الأحاديث التي يفسر بها كلام الله جل وعلا، لأن الحديث إذا لم يكن صحيحا فإننا ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء المثل، بل لا بد من التثبت من صحة الحديث ثم بعد ذلك يطلع به على الآية وتفسر به الآية. ويأتي بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الصحابة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حاضرين عنده عليه الصلاة والسلام وقت نزول القرآن، فكانوا أعلم بمضمون هذه الآيات، كما أن القرآن نزل بلغتهم فهم أحق من يبين لنا هذه الآيات. ثم يأتي بعدهم التابعون لأنهم أخذوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا آية أجمع عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تفسيرها، أو أجمع عليها التابعون، فإنه يحرم علينا أن نخرج عن هذا الإجماع. وإذا كان له تفسير الآية وإبهام فإن المتعين علينا أن نخرج بأحد هذين الوجهين، ولا بد أن يكون الوجه المقصود به هو الوجه الراجح الذي تدل عليه الأدلة. فكما أننا في مسائل الفقه إذا اختلف العلماء ننظر في أدلتهم ثم نختار من هذه الأقوال ما يرجحه الدليل، فكذلك الصحابة والتابعين إذا اختلفوا في فهم الآية فإننا نتحرى الفهم الأقرب بما يحيط به من بلاهم وقراهم تدل عليه. والذي ينبغي ان ينبه عليه في هذا المقام ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في تفسير آية واحدة من مصادر التوحيد، ولم تسلم آية واحدة من مصادر التوحيد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وقع بينهم اختلاف في بعض الآيات الأحكام، كما اختلفوا في قوله تعالى: أو لا نسى النساء هل هو الجماع أو ليس بالوضع التقديم. اختلفوا في قوله تعالى: أو يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النساء، من الذي بيده عقدة النساء، هل هو الولي أو الزوج. في آياته أو في بعض الآيات اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن غالب الاختلاف الواقع بينهم ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع أو تفسير الآية ببعض أصحابها، كما في قوله تعالى: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بعض السلف يفسر الصراط هنا بأنه إكرام، وبعضهم يفسره بأنه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يفسره بأنه الإسلام. وهذه الأقوال لا تضاد بينها، هذه الأقوال لا يضاد بعضها بعضا، ولكن هذا اختلاف تنوع واختلاف في العبارة، وكلها ترجع في التمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل قوله جل وعلا: إن عرفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فإذا جاء عن بعض السلف في تفسير قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، أنه الزاني، وعن الآخر أنه تارك الصلاة، والآخر أنه قاطع الرحم، هذه كلها تفسير لهذه الآية ببعض أصحابها. كل هذه المعاصي يكون الإنسان بفعلها ظالما لنفسه. الشاهد من هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في تفسير آيات التوحيد، ولم يختلفوا اختلافا كبيرا في فهم كتاب الله جل وعلا، لكن وقع بينهم اختلاف في بعض الآيات. وأما غالب الاختلاف أو غالب الأقوال التي يشيطها بعض المفسرين على أن الاختلاف هي في حقيقتها ليست اختلافا تضاد، وإنما هي اختلاف تنوع. وهذا من أجل حال المخاطب، أن الصحابة كانوا يخاطبون الناس بحسب أحوالهم، وكذلك التابعون من بعدهم السلف يخاطبون الناس بحسب السائل، فيريدون أن يقربوا أحيانا معنى الآية السائل فيشرحونها ببعض أفرادها. وهذا الشرح ببعض الأفراد لا يستغني أن يكون هناك اختلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات. فهذه بعض التنبيهات قدمناها بين يدي تفسير جزء عنا الذي هو مشتمل في غالبه على آيات الوعد والوعيد وعلى مسائل التوحيد. يسيره آياته واضحة الدلالة، لكن نحن بحاجة إلى أن نربط بعضها بعضا ونعرف شيئا من فوائدها وأحكامها، ونقف على شيء مما قد يكون غامضا على بعض الناس، ونسأل الله جل وعلا التثبيت والتوفيق والإعانة، إنه على كل شيء قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
وتساؤلهم عن النبأ العظيم الذي هو يوم البعث والنشور. ووصفه الله جل وعلا هنا بأنه يوم عظيم لشدة هيبه ومطلعه ولعظم ما يقع فيه من الأحداث التي هي من غير الغيب، والتي ذكر الله جل وعلا انه يشيب لها الولدان. وقد جاء وصف هذا اليوم بانه يوم عظيم في قول الله جل وعلا: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والمشركون كانوا يتساءلون عن هذا الغروب، ليسوا يتساءلون ليستعدوا له، وإنما كانوا يتساءلون تساؤل الممكن له المستبعد ووقوعه. وقد بين الله جل وعلا تساؤلهم هذا في آيات كثيرة، كما قال الله جل وعلا في الإسراء: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا. وفي سورة النمل: وقال الذين كفروا أئذا متنا وكنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. وفي سورة التوبة: وقالوا أئذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. يعني إذا تمزقنا وذهبنا أشياء وبنيت الأجساد واختلطت بالتراب فإنا يعني ينكرون إعادة الله جل وعلا لهم ويستبعدون ذلك. وفي سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. في أوائل السورة قال: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب. فإذا مثل وكنا ترابا ذلك رجع إليه. فدلت هذه الآيات على أنهم كانوا يتساءلون عن يوم البعث والنشور استبعاد الله واستهزاء وسخرية، إن قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني حشوات وقصص تقال لا حقيقة لها. ثم قال جل وعلا: الذي هم فيه مختلفون، يعني أن الكفار مختلفون في يوم القيامة. فمن الكفار من يجزم جزما قاطعا أنه لا ذات ولا نشور، ومنهم من يشكك في الذات، لكنه لا يجزم بشيء. وهذا هو الأظهر في معنى هذه الآية. وقد دل على هذا قول الله جل وعلا في سورة النحل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وفي سورة المؤمنون: أيعدكم أنكم إذا متم كنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وفي سورة الجاثية: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهذا جزم منهم بأنهم لا يبعثون. وفي سورة الجاثية في قوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وهذا هو القسم الثاني منهم. والقسم الأول هو الأكثر، الذين يجزمون بإنكار البعث والنشور. والقسم الثاني يشككون ولكن لا يرسلون. ثم قال جل وعلا: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هذه كلمة كلا تقال بالرجع والغضب، يعني ليس الأمر كما يقولون. وهذا التكرار في قوله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هذا مبالغة في الزجر عن هذا الفعل، ومبالغة في تأكيد وقوع العاقبة الوخيمة عليهم جزاء تكذيبهم، لأن قوله سيعلمون يعني سيعلمون عاقبة التكذيب. وعاقبة تكذيبهم هذا الذي توعدهم الله عز وجل به في هذه الآية لم يصرح به في هذه الآية، لكن جاء بيانه في آيات كثيرة، كما في سورة يونس: قل للذين لا يرجون لقاءنا، وهم الكافرون بالله، قل للذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وفي سورة الإسراء: ومن يظلم فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يعني يحشرون صما لا يسمعون وعميا لا يبصرون وبؤما لا ينطقون. ثم قال جل وعلا: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون. ثم ذكر الله جل وعلا في سورة الأنبياء أيضا عاقبة هذا التكذيب، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وهذا هو إنكار البعث. قال الله جل وعلا: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينكرون بل تأتيهم باغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. وفي أوائل السنوات: وقالوا يا ويلنا هذا والمهدود، إذا بعثوا يوم القيامة قد كانوا من قبل يستكبرون، إذا بعثوا يوم القيامة قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. قالت وملائكة غير المؤمنون هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. قال الله جل وعلا احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم يختصمون. وفي السورة نفسها إذا أدخل الله جل وعلا المؤمنين الجنة وأدخل الكافرين النار وجاءت المحاورة بين المؤمن والكافر الذي كان له قرينة في الدنيا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم يعني من أهل الجنة إني كان لي قرين وهي صاحب يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون يعني مسجدون. قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم فكان عاقبة في التكذيب يوم الدين أو كان في وسط الجحيم. وفي سورة المرسلات بين الله جل وعلا أيضا عاقبة هذا التكذيب انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب يعني أن الظل الذي يستظل به الكافرون هو ظل من دخان لا يأتيهم الحر ويأتيهم من هذا الدخان كما في آية الواقعة في ظل يحمون لا بارد ولا كريم لا ظليل ولا يغني من لهب إنها ترمي بشرر كالقصر يعني أن النار ترمي أو شرارة النار في حجمها وشجرها مثل القصر العظيم كأنه جمالة القصر يعني كأنه جمال زمن أصفر في الليل والزمن الأصفر المراد به الزمن الأسود والجمال السود يكون السواد هذا غالبا يشرب بصفرة وهذا هو جزاء التكذيب بيوم الدين. وهنا قال تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فلا تهرمون غير يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون هذا يوم الفصل جمعناكم ملونين فان كان لكم كيدا تكذبون غير يومئذ للمكذبين. فقوله جل وعلا في هذه الايه سيعلمون هذا هو الذي فصله الله جل وعلا في ايات اخرى وبينه وهي ان مردهم الى النار وانهم يعذبون فيها جزاء على تكذيبهم جزاء هذا الموت. ومن هنا ومن هذه الايه يستدل على ان العبد المؤمن لا يكون مؤمنا الا اذا انصر ويكون لازما لا شك فيه ان الله جل وعلا يبعث الخلق ويجازيهم وهذا من اركان الايمان كما في حديث جبريل عليه السلام لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي روايه وان تؤمن بالبعث بعد الموت وفي روايه وان تؤمن بلقاء الله. والله جل وعلا زعم في الإيمان بالذات من صفات المؤمنين المفلحين في أوائل سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم يفلحون. فمن لم يؤمن بالآخرة فليس بمؤمن وليس على هدى بل هو في ضلال وليس من المفلحين بل هو من الأشقياء الخاسرين. وقال جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا يقبل من أحد العمل إلا إذا كان مؤمنا باليوم الآخر. ولهذا الكفار إن كانوا لا يؤمنون بالذات بعد الموت لم تكن أعمالهم الصالحة تنفعهم، كما قال تعالى في سورة الفرقان وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقبلنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكان عاقبة تقدير المجرم الآخر أن عملهم في الآخرة يكون فلا شيء. ولهذا الشرط الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن جبعان كان في الجاهلية إنه كان يقضي الزيت ويحمل الكلب ويكسب المعدوم هذا ليس نافعه. فقال عليه الصلاة والسلام إنه لم يقل يوما رد كل خطيئة يوم الدين. قال العلماء معناه إنه كان كافرا بالذات والنسب فلم يتبعه إحسانه إلى الخلق ولا اكتفاته بمثاب الأخلاق لأنه لم يكن مؤمنا بالذات. فمن لم يؤمن بالذات لم يشوف فأعماله باطلة لها باب منكر. ولهذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. تبين جل وعلا أن الكتاب اليوم الآخر يكون صاحبه بالهم والضلال البعيد وقرنه بالكفر به جل وعلا بالكفر بملائكته ورسله واليوم الآخر. فالإيمان بالذات والنشور لا يتحقق بعبد الإيمان إلا به كما قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتي المال على حبه إلى قوله جل وعلا أولئك الذين سبقوا وأولئك هم المتقون. ولهذا كان الأنبياء والمرسلون مهتمون بشأن هذا اليوم وتقريره للخلق ونفسهم به. نوح عليه السلام قال لقومه والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وإبراهيم عليه السلام وهو يخاطب قومه سورة الشعراء ويصف رب العالمين فقال فإنهم عدوون إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدون إلى أن قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا متضمن للإيمان بالذات وقال يوم لا ينفع مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. ففي اليوم يرد إليه العباد ونبي الله يوسف عليه السلام يقول رب قد آتيتني من الموت وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مؤمنا وأنشطني بالصالحين. والله جل وعلا أوحى إلى نبيه موسى عليه السلام فيما أوحى إليه التي أوامر سورة طه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وعيسى عليه السلام يقول: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والمؤمن من آل فرعون يقول: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ثم قال بعد ذلك: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ما ردنا إلى الله وأن المسلمين هم أصحاب النار. فالأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون في اليوم الآخر يدعون أقوامهم إليه. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن بعض الأمم أنهم كذبوا بهذا البيت كما في آية الحاقة: كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية إلى آخر آية. فثمود وعاد كذبوا بالقارعة وهي اسم من أسماء يوم القيامة. القارعة اسم من أسماء يوم القيامة وثمود وعاد كذبوا بوقوع القيامة. وسمي قارعا لأنه وقع القلوب لشدة فزعه وهوله. فالمؤمن لا يكون مؤمنا إلا بالإيمان بالذات والنصور بلا تردد. فمن تردد شك هل هناك ذات أو ليس هناك ذات فهو كافر. فضلا عن من انكر البعث والنشور. وهذا كما دل على البعث الشرع الحكيم دلت عليه حتى الادله العقليه. ولهذا سياتي بعد هذه الايات تقرير الله جل وعلا للكفار بشان البعث وما رتبه جل وعلا من الآيات الدالة على قدرته جل وعلا على إعادة الخلق كما بدأهم. وتأتي إن شاء الله الدرس القادم. هذا ما تضمنته هذه الآيات والعلم عند الله جل وعلا.
ثم بين الله جل وعلا حال الكفار في موقفهم من البعث والنشور لأنهم فريقان، فريق ينكرون البعث إنكارا جازما وفريق ينكرون وفريق يشكون في البعث. بين الله جل وعلا فيما يأتي من الآيات الدلائل الدالة على قدرته جل وعلا على إحياء الموتى. وهذه الدلائل هي دلائل مشاهدة ترى بالأبصار ولا يستطيع أحد أن ينكرها، لأن إنكار الأشياء المحسوسة المعلومة المشاهدة هذا لا ينكره العقل. ولهذا قال الله جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا. أي ألم نجعل الأرض ممهدة مستقرة موقعة مذللة. لأن الأرض لا يمكن الانتفاع بها على الوجه الأكمل إلا إذا كانت مهيئة وموقعة للإنسان. وهذه الآية قد ذكر الله جل وعلا بيانها في آيات كثيرة من كتابه، كما قال الله جل وعلا في سورة عاصر: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، يعني مستقرا تستقرون عليه. وقال جل وعلا: والأرض فرشناها فنعم الماهدون، يعني جعلها مفروشة. وقال جل وعلا: والله جعل لكم الأرض بساطا، يعني منبسطة. وقال جل وعلا: وهو الذي مد الأرض، يعني جعلها منفذة في طولها وفي عرضها. وقال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يعني مذللة. فهذه الآيات كلها تشرح هذه الآية وتزينها، كما تشرح الآية المماثلة لها في سورة طه. وفي سورة طه قال الله جل وعلا: الذي جعل لكم الأرض مهدا. وفي قراءة: الذي جعل لكم الأرض مهدا. فالمهاد وما بينه الله جل وعلا في الآيات السابقة. فهذه الأرض جعلها الله جل وعلا لعباده ممهدة مظللة مهيئة للسكنى والعمل عليها. وهذا من دلائل وحدانيته جل وعلا، ومن دلائل قدرته على البعث. ولهذا لفت الله جل وعلا أو أمر العباد بأن يتدبروها وينظروا فيها معتبرين: فلا ينظرون إلى الأرض كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت. ثم قال جل وعلا: والجبال أوتادا، يعني أن الله جل وعلا جعل الجبال بالنسبة للأرض كالعنب للخيام، فالخيمة تحتاج إلى أوتاد لتحفظها من الاضطراب والحركة والنوم. والله جل وعلا جعل الجبال على هذه الأرض أو لهذه الأرض بمنزلة الأوتاد والخيمة، تحفظ هذه الأرض من التحرك والاضطراب. لأن الأرض لو كانت تتحرك وتضطرب بالعباد لم ينتفعوا بها. وشاهد ذلك أن الإنسان لو ركب في مركبة وهي تتحرك وتضطرب به ما استطاع أن ينتفع تمام الانتفاع. لهذا إذا كان في باخرة أو سفينة واضطربت الأمواج تحركت بهذه السفينة، فإنه لا ينتفع في هذه الحالة بمثل انتفاعه لو لم يكن هناك اضطراب. وكذلك الإنسان الآن إذا ركب في سيارة ثم مر بطريق غير معبد أو فيه سؤال فاضطربت عليه السيارة، فإنه لا ينتفع وهو بداخل السيارة مثل ما لم يحصل مثل هذا الاضطراب. والأرض لو كانت مضطربة كان ينتفع بها الإنسان وينتفع بها الحيوان وينتفعت أو لما صلحت عليها النباتات كمام الصلاحية. ولهذا إذا وقع حركة واضطراب في الأرض فإن الناس يفزعون وتضطرب عليهم معايشهم، وإن الله جل وعلا جعل لهم هذه الأرض ساكنة ولا يستطيعون أن يعيشوا عليها وهم قريبة. فلذلك إذا حصل فيها أجل اضطراب فزع الخلق واختلفت عليه أموره. وقد بين الله جل وعلا في آيات أخرى أنه جعل هذه الجبال رواسي لهذه الأرض ترشيها، كما قال جل وعلا: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا، يعني وأن لا تضطرب بكم. وقال جل وعلا: وجعلنا فيها رواسي شارخة، يعني جبالا صغارا لتحفظها من الاضطراب. وهذه هي إحدى فوائد هذه الجبال، وفيها فوائد عظيمة قد تظهر للعباد وقد يخفى بعضها على العباد، ولله جل وعلا في ذلك أي حكمة بالغة. ولهذا الله جل وعلا أمرنا بأن تدبرها وتأملها والنظر فيها: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. ولهذا كانت هذه الجبال لا تتصل حتى لانتجاه في الكفار، فبما به فعلبه رضي الله عنه ثم وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: وبالذي نصب الجبال الله أرسلك. وهذا يدل على أن هذه الجبال علامة شاهدة على وحدانية الله جل وعلا وربوبيته. ثم قال جل وعلا: وخلقناكم أزواجا، يعني خلقناكم ذكرا وأنثى. وهذا الخلق من الله جل وعلا بين في آيات أخرى أن الذكر والأنثى خرج من أصل واحد ونفس واحدة، كما قال جل وعلا في آيات سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال جل وعلا في آيات الزمر: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. وبين جل وعلا أن كل من الذكر والأنثى مخلوق للماء، وهذا الماء واحد، ولكن الله جل وعلا بقدرته يخلق منه الذكر والأنثى. كما قال الله جل وعلا في سورة الفرقان: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال جل وعلا في المرسلات: ألم يخلقكم من ماء مهين. وقال جل وعلا في سورة الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. وقال جل وعلا في سورة القيامة: ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فالله جل وعلا خلق من واحد واحد ذكرا وأنثى، وذلك بقدرته جل وعلا. وإلا في الماء واحد يخرج من الرجل ويقع في رحم المرأة ما هو الواحد، ولكن الله جل وعلا هو الذي يشاء أن يكون ذكرا أو أنثى. وهذا في دلالة عظيمة على قدرة الله جل وعلا وتفرده بالوحدانية وقدرته على بعث الخلائق. ولهذا قال الله جل وعلا: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ثم إن الله جل وعلا لما خلق الناس في الجنة ذكرا وأنثى جعل بينهما اتصالا يحصل به التمتع لكل واحد منهما ويحصل به الوصل، كما قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال جل وعلا في سورة النحل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات حفظ الباطل المؤمنين وبنعمة الله يكفرون. الله جل وعلا في هذه الآيات كلها خلق الذكر والأنثى من نفس واحدة وأخرجهما من ماء واحد، ثم جعلهما يتصلان، ثم أخرج منهما ذكورا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، كما قال الله جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجه ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وبعض العلماء تفسر قوله جل وعلا: خلقناكم أزواجا يعني أنواعا، يعني أنه جعل الخلق أنواعا، فبني آدم أنواع، منهم الطويل ومنهم القصير ومنهم الأسود ومنهم الأبيض ومنهم العربي ومنهم الأعجمي، في ألوان مختلفة. وهذا المعنى جل عليه قول الله جل وعلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ثم قال جل وعلا: وجعلنا نومكم سباتا. الشبت اصله الخطر، والمراد بهذه الايه ان الله جل وعلا جعل النوم قطعا او قاطعا لحركه الابدان دون الارواح. والجبل اذا انقطع عن الحركه فانه تحصل له الراحه، ولهذا يفسر بعض المفسرين قوله تعالى: وجعلنا نومكم سباتا اي جعلناه راحه، لان الانقطاع عن الحركه مع بقاء الروح هذا يورث الراحه للبدن، اما اذا انقطعت الروح فانه يطول الموت. ولهذا كان النوم يسمى الوفاه الصغرى، والموت الوفاه الكبرى. اذا انقطعت حركه الانسان مع روحه كانت الوفاة الكبرى، وإذا انقطعت حركة البدن دون الروح فهي الوفاة الصغرى وهي الموت، كما قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالتي لم تمت ويحل أجلها يتوفى الله عز وجل بالموت. ويمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الاخرى الى اجل المسمى. فالذي قدر الله جل وعلا له ان يموت يمسك الله جل وعلا روحه، والذي قدر الله جل وعلا له الحياه اذا نام ان الله جل وعلا يرسل روحه فيعود منتشرا في الارض. وقال الله جل وعلا في شأن وفاة الشهرى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم، يعني يجعلكم تنامون بالليل، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، يعني يبعثكم في النهار. فهذا بعث مقابل للنوم، وهناك بعث مقابل للموت. البعث المقابل للموت هذا إذا نفث في الصور في النفخة الثانية، والبعث المقابل للنوم هذا إذا استيقظ الإنسان من نومه فقد أرسل الله جل وعلا روحه ولم يمسكها ويقبضها إليه. وهذا النوم من أعظم الآيات الدالة على إحياء الموتى. فصفة البعث يوم القيامة أو يبعث الناس يوم القيامة هكذا: ثم يموتون ثم يستيقظون، ينزل الله جل وعلا عليهم ماء من السماء فينبتون، ويقولون لله رب العالمين. فهناك مشابهة بين البعث بعد الموت وبين الاستيقاظ بعد الموت. فهذه الآية من أعظم الدلائل على إحياء الموتى، لأنه إذا كان الله جل وعلا قادرا على إيقاظ العبد وبعثه بعد الموت فهو جل وعلا قادر على أن يحييه بعد موته. ولهذا كان في النوم من الفوائد والنعم على هذه الأمة السير الكبير. فهذا النوم قد جعله الله جل وعلا راحة للأبدان، وجعله جل وعلا تذكرة للعباد ليتذكروا موتهم وبعثهم إلى الله جل وعلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في سنته عليه الصلاة والسلام من كان إذا أراد أن ينام قال: اللهم باسمك أموت وبك أحيا، وباسمك ربي وضعت ذنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وجعل الله جل وعلا في هذا النوم أيضا شاهدة لعباده المؤمنين، إذ جعله جل وعلا لهم مقنونة وسكينة حين التقي مع أعدائهم في غزوة بدر وفي غزوة أحد، كما قال الله جل وعلا: إن يغشيكم النعاس أمنة منه. النعاس هو أول النوم، جعلهم الله جل وعلا في نعاس حتى تطمئن قلوبهم. فقال جل وعلا: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. فهذا النوم قد يجعله الله جل وعلا طمأنينة وسكينة لعباده المؤمنين في قلوبهم. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت يكون أحدهم موسكا للسيف في الغزوة فلا يستيقظ إلا والسيف يسقط من يده. وهذا من إنزال الله جل وعلا عليهم الطمأنينة بهذا المعنى. فالشاهد أن هذا النوم فيه من الآيات والعظات والعبر ما يدل على وحدانية الله وكمال قدرته على كل شيء. ثم قال جل وعلا: وجعلنا الليل لباسا، يعني جعل الله عز وجل في الليل لباسا، لأن هذا الليل إذا غفل الناس بظلته عليهم يكون أساكرا لهم كاللباس، ولهذا الناس يختفون فيه. فالإنسان يستر بدنه باللباس، وكذلك هذا الظلام يستر الناس، هذا الليل يستر الناس بظلامه. ثم قال جل وعلا: وجعلنا النهار معاشا، اي وقتا للمعاش ينتشر فيه الناس وتبين فيه مصالحهم ويسعون فيه بارزاقهم ويرعون فيه مواشيهم ويطلبون فيه رزق الله جل وعلا وفضله. وهذه الآيات الثلاث ذكرها الله جل وعلا مجتمعة في سورة الفرقان، فقال: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والليل سباتا وجعل النهار نشورا. فقوله وجعل النهار نشورا يعني ينتشر الخلق فيه بقضاء معايشه. وبين جل وعلا في آيات أخرى أنه صنع ذلك رحمة بخلقه وبين لهم وظيفة الليل والنهار، فقال جل وعلا في سورة القصص: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فقوله لتسكنوا فيه في الليل، وقوله لتبتغوا من فضله يعني في النهار، ولعلكم تشكرون، تشكرون الله جل وعلا على هذا السكن، وتشكرون الله جل وعلا على أن جعل لكم هذا النهار الذي تبتغون فيه من فضله. وقال جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحينا آية الليل وجعلنا آية النهار نشرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ثم قال جل وعلا: وبنينا فوقكم سبع شدادا، يعني بنينا فوقكم سبع سماوات محكمات بالنار والقوة، والذي بناها هو الله جل وعلا، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأيد هنا المراد بها القوة، لأن قوله بأيد هذا كان العلماء مصدر آد وريد وليس جمع يد. قال: ولأن الله لو أراد أنه بناها بيديه جل وعلا لقال بأيدينا، كما قال: والسماء بنيناها بأيدينا، لكن لما قال بأيد وجمهور المفسرين من الصحابة وغيرهم على أن المراد القوة، فهي فقوله بأيد هذا من آد وإيد بمعنى قوية. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فهذا في خلق من الله جل وعلا هو الذي بنى هذه السماوات. وذكر جل وعلا في هذه الآية أنه جعلها سبعا، وهذا وارد في القرآن العظيم أن عدد السماوات سبع كما في أول سورة المؤمنين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وفي آخر سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وفي أوائل سورة التبارك الذي خلق سبع سماوات طباقا وفي سورة نوح ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وهي سبع سماوات بكتاب الله جل وعلا وبين جل وعلا في هذه الآية أنها محصلة في غاية الفاية والإثقال وقد بين جل وعلا هذا الإشكال والإثقال في قوله سبحانه وتعالى في أوائل سورة قاف أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وفي سورة تبارك الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ترجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين وانقلب اليك البصر خاطئ وهو خطير فهذه السماوات مشكلة في البناء ليس بها شقيق ولا فروق لأن الذي خلقها هو الذي بيده ملك السماوات والأرض ولهذا لو قلد الإنسان بصره في هذه السماوات ليلحظ فيها حرفا وشقا لكمل بصره وعجز عن إدراك شيء لأن هذا هو إتقان الله الذي أحسن كل شيء خلقه ولهذا قال الله جل وعلا في سورة الأنبياء وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون يعني محفوظا من كل شيء لا يصل إليه فروق ولا شكوك ولا هدم ولا نقص فالله جل وعلا جعلها سقفا محفوظا على الأرض وهذا من شدتها وإتقانها وإحسانها وقد جاء في حديث العباس بن عبد المطلب المشهور بحديث الأوعال إن كل سماء كثافتها مسيرت خمسيتها ولكن هذا الحديث حديث ضعيف هذا الحديث ضعيف فيه راي المجهول عبد الله بن عميرة راي المجهول وفي سند الحديث انقطاع لأن عبد الله بن عميرة لم يسمع من لحن صوته فهو حديث ضعيف والثابت ما جاء ابن مسعود رضي الله عنه من قوله في مسيرة ما بين كل سماء إلى السماء التي تلوها خمسمائة عام لكن ليس فيه بيان كثافة كل سماء بعض المفسرين يورد حديث الأوعال أو يشير إلى حديث الأوعال عند هذه الآية استدلالا على قوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا أن من شدتها أنها كثيفة كثافة مسيرة خمسين عام لكن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال جل وعلا وجعلنا سراجا وهاجا والمراد بذلك الشمس والوهاج فالوهج يجمع بين شيئين يجمع الحرارة والتلألؤ أو التوتر ولهذا يقال وهج النار يجمع بين الحر والرضا والشمس تجمع بينهما وفي حر الشمس فوائد عظيمة كما أن في إضاءتها فوائد عظيمة قد قال الله جل وعلا في سورة يونس: هو الذي جعل الشمس ضياء. ثم قال جل وعلا: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. والمعصرات مراد بها السحاب المنعصر بالمطر، لكن لم ينزل المطر بعد، قد تشبع بالمطر لكن المطر لم ينزل، كما يقال امرأة المعصر يعني إذا قاربت أن تحوح. وهذا هو الأظهر في معنى هذه الآية، أن المراد بالمعصرات هو السحاب، لأن الماء ينزل من السحاب كما ذكر الله جل وعلا ذلك في مواضع كثيرة، كما قال تعالى في آخر الليل: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، يعني ترى المطر. وقال جل وعلا في سورة النور: ألم ترى أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. فالماء ينزل من السحاب، وكما قال الله جل وعلا في سورة الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، يعني حتى إذا حملت هذه الرياح سحابا ثقالا ممتلئة بالماء سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال جل وعلا في سورة الواقعة: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المجد أم نحن المنزلون، يعني بمجد السحاب. فدلت هذه الآيات على أن الذي ينزل من على أن المراد بالمعصرات في هذه الآية هي السحاب، وأن من فسر المعصرات بأنها الرياح التي تحمل السحاب فهذا القول يخالف أكثر النصوص الشرعية فأكثر آيات القرآن، لأن الله جل وعلا أثبت أن نزول الماء إنما يكون من السحاب. وقول الله جل وعلا في سورة الحجر: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، هذه الآية لا تدل على أن المطر ينزل من الرياح، وإنما تدل على أن هذه الرياح تلطش السحاب فينزل بإذن الله جل وعلا المطر، لأن الله قال: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم به، وما قال جل وعلا: فأنزلنا من الرياح، قال: فأنزلنا من السماء. والمراد بالسماء العلو التي تذكره الآيات الأخرى، وهو السحاب الذي جعله الله جل وعلا في العلو. فقوله: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المراد به السحاب. وقوله جل وعلا ثجاجا يعني منصبا بكثرة، الشيء إذا كان منصبا بكثرة يقال له ثجاج، وهذا من كمال قدرته جل وعلا. ثم قال جل وعلا: لنخرج به حبا ونباتا، أي لنخرج بهذا المطر الذي أنزله الله جل وعلا من السماء حبا. والمراد بالحب وهو ما ينبت من النبات ويوجد ويدخر مثل الحنطة والشعير والأرز والذرة والفول والعدس وغيرها من هذه الأشياء التي تصيبه ولا يضرها ورثها بل تبقى. فهذا هو الحد، سواء كان يأكله الأنعام أو الأناسي. وقوله نباتا، النبات هو الشيء الأخضر الرطب، سواء مما يأكله بني آدم أو يأكله الأنعام، فهو في حال رطوبته يسمى نباتا. وزلات الألفافا يعني بساتين منفصلا بعضها على بعض. وهذه الآية قد جاء مثلها في القرآن الكبير كما في سورة فاطر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. وقال جل وعلا في سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ثم إن الله جل وعلا لم يبين في هذه الآية من المنتفع بهذا الحد والنبات، وقد بينه جل وعلا في آيات أخرى من كتابه، كما قال جل وعلا في سورة طه: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ففي هذه الآية كلوا وارعوا أنعامكم، يعني يأكله الأناسي ويرعون أنعامهم. وفي سورة النحل قال الله جل وعلا: والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسلمون، يعني ترعون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومنكم الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ففي الآية الأولى: إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، أهل العقول الصحيحة الصميمة في هذه آيات لهم عبر، آيات دالة على وحدانية الله وعلى قدرته وعلى بعثه الموتى. وفي الآية النحل: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وهذا التفكير في مثل هذه الآيات يقتضي من الإنسان أن يعمل فكره في هذه الآيات، لأن هذه إهمال الفكر في مثل هذه الآيات مما يزيده إيمانا بالله جل وعلا. وقال جل وعلا في سورة السجدة: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. فدلت هذه الآيات على أن الله جل وعلا أنزل السماء أنزل من السماء ماء فأخرج به هذه النباتات لينتفع بها بني آدم وترعى منها أنعامهم، وفي رعي أنعامهم انتفاع لبني آدم.